بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ولجميع
المسلمين. الدرس السادس.
قال المصنف رحمه الله: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: باب صيام التطوع. صيام التطوع أي ما يتقرب به إلى الله تعالى بما ليس بفرض من الصوم، ما ليس بفرض من الصوم، فهذا يسمى صيام التطوع. والصيام يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة. قد يكون الصيام واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، قد يكون مستحبا. فالصيام الواجب مثل صيام رمضان وقضائه، وصيام النذر، وصوم الفدية كما في الحج مثلا، صوم الكفارة، وصيام المحرم كصوم يومي العيدين، وصوم أيام التشريق. ويختص من ذلك من لم يجد الهدي. ومن الصيام ما يكون مكروها كصيام يوم عرفة للحاج، أو صيام يوم الجمعة منفردا. ومن الصيام ما يكون مستحبا مسنونا، وهو هذا الباب الذي معنا اليوم، باب صيام التطوع. قال المؤلف رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا يعتبر أفضل أقسام صوم التطوع لما جاء به الدليل، لأنه جاء به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في صيام عبد الله بن عمرو، قال له: صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك، يعني يطيق أفضل من صيام يوم إفطار يوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يعني عنده يبغى يصوم، يريد أن يصوم الدهر، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن يصوم يعني 3 أيام من كل شهر، قال لا يطيق أكثر، إلى أن وقف معه على ذلك، على صيام يوم وإفطار يوم. ففي آخر عمره لما كبر سنه وجد من الضعف، قال: يا ليتني كنت أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مشروط، صيام داود مشروط بمن كان عنده نشاط، ولا يؤثر عليه هذا الصوم بالضعف. أما من كان يؤثر عليه أو يخل بالواجبات، إنسان موظف مثلا وعنده عمل، وإذا صام يوما وأفطر يوما أخل بالواجب الذي هو مكلف به وبالأمانة، فنقول له: لا، لا تصم هذا الصوم، لأن هذا سنة، وقيامك بالعمل الذي وكلت به وتستلم عليه مكافأة واجب، والقيام بالواجب مقدم على السنة. حتى أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان ينصح من كان في الحج من الدعاة ألا يشتغل بالصيام في أيام عشر ذي الحجة، يقول: لأن الصيام يؤثر على العمل وعلى الدعوة التي كلفت بها، أنت مكلف بعمل، بمناشط في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي كذا، فالقيام بهذا العمل، الإكثار من الصيام يؤثر على القيام بهذا الواجب. وهذا قد رأيناه، رأينا من بعض الدعاة جزاه الله خير من حرصه يصوم، لكن الوقت الذي يجتمع فيه الحجاج مثلا والمعتمرين بعد المغرب في المساجد تجده في سكنه يفطر ويتعشى، وهذا وقت يعني من أنسب الأوقات للدعوة، يدل ذلك على أنه أحيانا يخل هذا بأمر واجب أنت مكلف به. فهذا العمل مسنون، لكن إذا كان يضعف الإنسان أو يخل بالواجبات أو يضعف عن العمل أو عن الكسب فلا. قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. نعم، من أفضل أيام، من أفضل صوم التطوع شهر الله المحرم، كما صح بذلك الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل الآخر، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. شهر الله المحرم، فشهر محرم مما يستحب الإكثار فيه من الصيام. ويأتي معنا صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء كما قال المؤلف: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وصيام يوم عاشوراء في شهر الله المحرم، وهو العاشر من شهر الله المحرم، وقد كان صومه فرضا في أول الإسلام، ثم نسخ الفرض وبقيت السنية، بقيت السنية والاستحباب. وهل يجوز أن يصوم يوم عاشوراء منفردا؟ صرح بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنفية على كراهة صوم يوم عاشوراء منفردا عن التاسع أو الحادي عشر، أما فقهاء الحنابلة فقد أجازوا ذلك، وأنه يجوز صومه منفردا بدون كراهة، بدون كراهة. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه يجوز أن يصوم يوم عاشوراء منفردا. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف أن بعض أهل العلم ذكر أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يكون ثلاثة أيام. والمرتبة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده. وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو بعده، لكن الحديث ضعيف. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء منفردا وحده، وهذه المرتبة الثالثة وأجازها فقهاء الحنابلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، التاسع لوحده، التاسع مع العاشر، لأصومن التاسع أي التاسع مع العاشر. لماذا؟ ما الحكمة؟ مخالفة لليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي التاسع مع العاشر. جاء في الحديث إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ما المراد بالتكفير هنا؟ هل هو عام لجميع الذنوب أم خاص بالصغائر؟ أم خاص بالصغائر؟ هذا محل كلام وخلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء هو عام في جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وقال بعض العلماء هذا خاص بالصغائر، بالصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. كذلك من المسائل المتعلقة بهذه المسألة أن الأفضل في صيام يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، فيصوم مثلا إما اليوم العاشر مع التاسع أو العاشر مع الحادي عشر، وإن أحب أن يصوم الثلاثة أيام فلا بأس، فلا بأس. هنا وقفنا على قوله وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم الذي يدعونه المحرم، فيكثر فيه من الصيام وبالأخص يوم عاشوراء. قال وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة. إذن يسن صيام عشر ذي الحجة، أليس كذلك؟ هل العشر كلها، هل يسن الصيام كل العشر؟ ها مشايخ، اليوم العاشر ما هو؟ يوم العيد، يحرم صوم يوم العيد. فإذا قال العلماء يسن صيام عشر ذي الحجة، ليس المراد أيام العشر كلها، بل التسعة، التسعة أيام من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر يوم عيد يحرم صومه، يحرم صومه. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأولى، العشر الأواخر من رمضان. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالنسبة للأيام، أيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، ولأن فيها يوم النحر، يوم العيد. وأما بالنسبة لليالي، فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر. وأيام العشر الأولى من ذي الحجة في الحقيقة ينبغي أن يستحضر الناس فضلها ومكانتها وما فيها من أجر وثواب. تجد الناس يجتهدون في العشر الأخيرة من رمضان، وهذا شيء طيب، كثير من الناس، لكن العشر الأولى من ذي الحجة مع ما جاء فيها من فضل، وأن الأيام العمل الصالح فيها في تلك الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ما من أيام العمل الصالح عموما من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن وغيرها من الطاعات، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. كذلك من ذكر لله تعالى، من تكبير، ومن ذلك الصيام، فيشرع ويسن الإكثار من الصيام في تلك العشر. والحمد لله كثير من الناس، وبالأخص من ليس بحاجة، تجد من الناس من الرجال والنساء من يكثرون من الصيام ولله الحمد في هذه العشر، لكن ينبغي إشاعة هذا الفضل بين الناس، وهو صيام عشر ذي الحجة، وفيه يوم عرفة، فيه يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو من أفضل الأيام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فيعتق الله تعالى ويغفر لمن كان في الحج في عرفات، فجعل المقيم مشابها للحج، يغفر الله تعالى للمقيم بصيامه في يوم عرفة. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، فضل عظيم وثواب كبير من الله عز وجل، وهي في العشر الأولى من ذي الحجة، هو في العشر الأولى من ذي الحجة. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، ولهذا يقول الفقهاء يستحب صيام يوم عرفة لغير المعرفة، لغير المعرفة، لغير من كان في الحج في عرفة. وهذا هو قول جمهور العلماء، أن من كان في عرفة لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة حتى لو كان ليس معه هدي، ويصوم فيستحب أن يصوم 3 أيام التي هي في الحج قبل يوم عرفة كما قال الفقهاء، 8، 7، 6 مثلا. وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف في عرفة فشربه، لأن من الصحابة من اختلفوا هل رسول الله صائم أم لا، فأرسلت بقدح فشربه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، يقول ابن عمر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني. لماذا يشرع للصائم، لا يشرع للصائم أن يصوم يوم عرفة؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ لأن الصوم يضعف الإنسان عن الدعاء، ويوم عرفة يستحب الاجتهاد في الدعاء والتبتل والذكر، فكان الصيام يضعف هذا الإنسان فيشرع فليستحب ألا يصوم يوم عرفة لمن كان من أهل الحج ومن كان من، أما من كان في عرفات لكنه ليس بحاج، واحد في عرفة يبيع إما معه مطعم ولا بقالة ولا شيء، فهذا يختلف حكمه، هذا يعتبر ليس بحاج، فإنه يسن له أن يصوم يوم عرفة، يسن له أن يصوم يوم عرفة. قال وأتبعه ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فكأنما صام الدهر كله. كذلك مما يستحب صيامه 6 من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لماذا؟ كيف كصيام الدهر؟ لأن صيام رمضان عن كم شهر؟ عن عشرة أشهر، وصيام 6 من شوال عن شهرين، والحسنة بعشر أمثالها. وصيام 6 من شوال مستحب صيامها عند جماهير الفقهاء إلا عند المالكية، فقد ذهب المالكية إلى كراهة صيام 6 من شوال لمن خيف عليه اعتقاد وجوبها، ولكن قولهم لا وجه له، ولعله لم يبلغهم الدليل. تبقى مسائل في صيام 6 من شوال، هل يستحب صيام 6 من شوال لمن لم يصم رمضان كاملا، من عليه أيام قضاء من رمضان كحال بعض النساء؟ هذه محل خلاف، فمن أهل العلم من قال لا يشرع لها أن تصوم 6 حتى تقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهي في هذه الحالة لم تصب رمضان، إنما صامت بعض رمضان، فقالوا تكمل عليها أن تكمل القضاء قضاء رمضان ثم تصوم ست من شوال. وكذلك قالوا لأن قالوا إن صيام ست من شوال سنة وقضاء رمضان واجب، والواجب مقدم على السنة. كذلك قالوا إن فيه إبراء للذمة، إبراء للذمة بإسقاط الواجب، هذا قول من قال بتقديم القضاء على ست من شوال، وهو ما يرجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين الفوزان وغيره من العلماء. قول آخر للفقهاء أنه يجوز تقديم القضاء، يجوز تقديم ست من شوال على القضاء، قالوا لأن وقت القضاء موسع إلى شعبان، آخر شعبان من العام، ووقت الست من شوال مضيق من شهر شوال، فهذا قول. وقول آخر بالجمع بين القولين، ومال إليه شيخنا رحمه الله، قال: إن كان القضاء يسيرا عليها خمسة أيام ستة أيام ونحوها فإنها تقضي ثم تصوم ست من شوال، أما إن كان القضاء كثيرا كأن يكون 15 يوما أو أكثر فإنها تصوم ست من شوال ثم بعد ذلك تقضي. نعم. وطالب العلم ينظر ما ترجح له من الأقوال بدليله، له أن يأخذ بما ترجح له. الأفضل في صيام الست من شوال أن يصومها بعد رمضان، يعني بعد عيد الفطر يتابع بصيام الست من شوال، هذا من باب الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال. ويجوز أن يصومها متفرقة، ويجوز أن يصومها متتابعة، كل ذلك جائز. وما الحكمة من صيام ست من شوال بعد رمضان؟ لأنها تدل على حب العبد لهذه العبادة، وهي عبادة الصيام، تدل على حب العبد لهذه العبادة وهي عبادة الصيام، وأنه لم يستنكفها أو لم يتعب منها، فإنه بعد رمضان بس يفطر العيد ثم يدخل بعد ذلك في سنية صوم ستة أيام من شوال، فيدل ذلك على أن هذا الخير لم ينقطع. ثم هذه الست كذلك تكمل النقص الذي يحصل في رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع من صوم فإنه يجبر النقص الذي يحصل في صوم رمضان. هذا الصوم النفل والمسنون يكمل النقص الذي يحصل في صوم رمضان، وكذلك النوافل في الصلاة النافلة تكمل النقص الذي يحصل في الصلاة المفروضة، وكذلك حج النفل وعمرة النفل تكمل النقص الذي يحصل في حج الفرض وعمرة الفرض، وهكذا. هذا ما يتعلق ببعض الصيام المستحب وصيام التطوع، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل، ونبتدئ بصيام أيام البيض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال المصنف رحمه الله: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. باب صيام التطوع. صيام التطوع أي ما يتقرب به إلى الله تعالى بما ليس بفرض من الصوم، ما ليس بفرض من الصوم، فهذا يسمى صيام التطوع. والصيام يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة. قد يكون الصيام واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، قد يكون مستحبا. فالصيام الواجب مثل صيام رمضان وقضائه، وصيام النذر، وصوم الفدية كما في الحج مثلا، صوم الكفارة، وصيام المحرم كصوم يومي العيدين، وصوم أيام التشريق. ويختص من ذلك من لم يجد الهدي. ومن الصيام ما يكون مكروها كصيام يوم عرفة للحاج، أو صيام يوم الجمعة منفردا. ومن الصيام ما يكون مستحبا مسنونا، وهو هذا الباب الذي معنا اليوم، باب صيام التطوع. قال المؤلف رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا يعتبر أفضل أقسام صوم التطوع لما جاء به الدليل، لأنه جاء به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في صيام عبد الله بن عمرو، قال له: صم يوما وأفطر يوما. كذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك، يعني يطيق أفضل من صيام يوم إفطار يوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يعني عنده يبغى يصوم، يريد أن يصوم الدهر، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن يصوم يعني 3 أيام من كل شهر، قال: لا يطيق أكثر، إلى أن وقف معه على ذلك، على صيام يوم وإفطار يوم. ففي آخر عمره لما كبر سنه وجد من الضعف، قال: يا ليتني كنت أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مشروط، صيام داود مشروط بمن كان عنده نشاط، ولا يؤثر عليه هذا الصوم بالضعف. أما من كان يؤثر عليه أو يخل بالواجبات، إنسان موظف مثلا وعنده عمل، وإذا صام يوما وأفطر يوما أخل بالواجب الذي هو مكلف به وبالأمانة، فنقول له: لا، لا تصم هذا الصوم، لأن هذا سنة، وقيامك بالعمل الذي وكلت به وتستلم عليه مكافأة واجب، والقيام بالواجب مقدم على السنة. حتى أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان ينصح من كان في الحج من الدعاة ألا يشتغل بالصيام في أيام 10 ذي الحجة، يقول: لأن الصيام يؤثر على العمل وعلى الدعوة التي كلفت بها. أنت مكلف بعمل، بمناشط في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي كذا، فالقيام بهذا العمل، الإكثار من الصيام يؤثر على القيام بهذا الواجب. وهذا قد رأينا من بعض الدعاة جزاه الله خير من حرصه يصوم، لكن الوقت الذي يجتمع فيه الحجاج مثلا والمعتمرين بعد المغرب في المساجد تجده في سكنه يفطر ويتعشى، وهذا وقت يعني من أنسب الأوقات للدعوة، يدل ذلك على أنه أحيانا يخل هذا بأمر واجب أنت مكلف به. فهذا العمل مسنون، لكن إذا كان يضعف الإنسان أو يخل بالواجبات أو يضعف عن العمل أو عن الكسب فلا. قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. نعم، من أفضل أيام، من أفضل صوم التطوع شهر الله المحرم، كما صح بذلك الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل الآخر، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. شهر الله المحرم، فشهر محرم مما يستحب الإكثار فيه من الصيام. ويأتي معنا صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء كما قال المؤلف: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وصيام يوم عاشوراء في شهر الله المحرم، وهو العاشر من شهر الله المحرم، وقد كان صومه فرضا في أول الإسلام، ثم نسخ الفرض وبقيت السنية، بقيت السنية والاستحباب. وهل يجوز أن يصوم يوم عاشوراء منفردا؟ صرح بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنفية على كراهة صوم يوم عاشوراء منفردا عن التاسع أو الحادي عشر، أما فقهاء الحنابلة فقد أجازوا ذلك، وأنه يجوز صومه منفردا بدون كراهة، بدون كراهة. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه يجوز أن يصوم يوم عاشوراء منفردا. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف أن بعض أهل العلم ذكر أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يكون ثلاثة أيام. والمرتبة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده. وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو بعده، لكن الحديث ضعيف. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء منفردا وحده، وهذه المرتبة الثالثة وأجازها فقهاء الحنابلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. التاسع لوحده، التاسع مع العاشر. لأصومن التاسع أي التاسع مع العاشر. لماذا؟ ما الحكمة؟ مخالفة لليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. جاء في الحديث: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ما المراد بالتكفير هنا؟ هل هو عام لجميع الذنوب أم خاص بالصغائر؟ أم خاص بالصغائر؟ هذا محل كلام وخلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء: هو عام في جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وقال بعض العلماء: هذا خاص بالصغائر، بالصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. كذلك من المسائل المتعلقة بهذه المسألة أن الأفضل في صيام يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، فيصوم مثلا إما اليوم العاشر مع التاسع أو العاشر مع الحادي عشر، وإن أحب أن يصوم الثلاثة أيام فلا بأس، فلا بأس. هنا وقفنا على قوله: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم الذي يدعونه المحرم، فيكثر فيه من الصيام وبالأخص يوم عاشوراء. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة. إذن يسن صيام عشر ذي الحجة، أليس كذلك؟ هل العشر كلها، هل يسن الصيام كل العشر؟ ها مشايخ، اليوم العاشر ما هو؟ يوم العيد، يحرم صوم يوم العيد. فإذا قال العلماء يسن صيام عشر ذي الحجة، ليس المراد أيام العشر كلها، بل التسعة، التسعة الأيام من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر يوم عيد يحرم صومه، يحرم صومه. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأولى، العشر الأواخر من رمضان. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالنسبة للأيام، أيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، ولأن فيها يوم النحر، يوم العيد. وأما بالنسبة لليالي، فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر. وأيام العشر الأولى من ذي الحجة في الحقيقة ينبغي أن يستحضر الناس فضلها ومكانتها وما فيها من أجر وثواب. تجد الناس يجتهدون في العشر الأخيرة من رمضان، وهذا شيء طيب، كثير من الناس، لكن العشر الأولى من ذي الحجة مع ما جاء فيها من فضل، وأن الأيام العمل الصالح فيها في تلك الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ما من أيام العمل الصالح عموما من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن وغيرها من الطاعات، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. كذلك من ذكر لله تعالى، من تكبير، ومن ذلك الصيام. فيشرع ويسن الإكثار من الصيام في تلك العشر. والحمد لله كثير من الناس، وبالأخص من ليس بحاجتك، تجد من الناس من الرجال والنساء من يكثرون من الصيام، ولله الحمد، في هذه العشر. لكن ينبغي إشاعة هذا الفضل بين الناس، وهو صيام عشر ذي الحجة، وفيه يوم عرفة، فيه يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو من أفضل الأيام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فيعتق الله تعالى ويغفر لمن كان في الحج في عرفات، فجعل المقيم مشابها للحج، يغفر الله تعالى للمقيم بصيامه في يوم عرفة. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، فضل عظيم وثواب كبير من الله عز وجل، وهي في العشر الأولى من ذي الحجة، هو في العشر الأولى من ذي الحجة. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، ولهذا يقول الفقهاء يستحب صيام يوم عرفة لغير المعرفة، لغير المعرفة، لغير من كان في الحج في عرفة. وهذا هو قول جمهور العلماء، أن من كان في عرفة لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة حتى لو كان ليس معه هدي، ويصوم فيستحب أن يصوم 3 أيام التي هي في الحج قبل يوم عرفة كما قال الفقهاء، 8، 7، 6 مثلا. وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف في عرفة فشربه، لأن من الصحابة من اختلفوا هل رسول الله صائم أم لا، فأرسلت بقدح فشربه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، يقول ابن عمر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني. لماذا يشرع للصائم، لا يشرع للصائم أن يصوم يوم عرفة؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ لأن الصوم يضعف الإنسان عن الدعاء، ويوم عرفة يستحب الاجتهاد في الدعاء والتبتل والذكر، فكان الصيام يضعف هذا الإنسان فيشرع، فليستحب ألا يصوم يوم عرفة لمن كان من أهل الحج ومن كان من، أما من كان في عرفات لكنه ليس بحاج، واحد في عرفة يبيع إما معه مطعم ولا بقالة ولا شيء، فهذا يختلف حكمه، هذا يعتبر ليس بحاج، فإنه يسن له أن يصوم يوم عرفة، يسن له أن يصوم يوم عرفة. قال وأتبعه ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فكأنما صام الدهر كله. كذلك مما يستحب صيامه 6 من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لماذا؟ كيف كصيام الدهر؟ لأن صيام رمضان عن كم شهر؟ عن عشرة أشهر، وصيام 6 من شوال عن 2 شهر، والحسنة 10 أمثالها. وصيام 6 من شوال مستحب صيامها عند جماهير الفقهاء إلا عند المالكية، فقد ذهب المالكية إلى كراهة صيام 6 من شوال لمن خيف عليه اعتقاد وجوبها، ولكن قولهم لا وجه له، ولعله لم يبلغهم الدليل، لم يبلغهم الدليل. تبقى مسائل في صيام 6 من شوال، هل يستحب صيام 6 من شوال لمن لم يصم رمضان كاملا، من عليه أيام قضاء من رمضان كحال بعض النساء؟ هذه محل خلاف. فمن أهل العلم من قال لا يشرع لها أن تصوم 6 حتى تقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهي في هذه الحالة لم تصب رمضان، إنما صامت بعض رمضان، فقالوا تكمل، عليها أن تكمل القضاء قضاء رمضان ثم تصوم ست من شوال. وكذلك قالوا لأن قالوا إن صيام ست من شوال سنة وقضاء رمضان واجب، والواجب مقدم على السنة. كذلك قالوا إن فيه إبراء للذمة، إبراء للذمة بإسقاط الواجب، هذا قول من قال بتقديم القضاء على ست من شوال، وهو ما يرجح الشيخ ابن باز وابن عثيمين الفوزان وغيرهم من العلماء. قول آخر للفقهاء أنه يجوز تقديم القضاء، يجوز تقديم ست من شوال على القضاء، قالوا لأن وقت القضاء موسع إلى شعبان، آخر شعبان من العام، ووقت الست من شوال مضيق من شهر شوال، فهذا قول. وقول آخر بالجمع بين القولين، ومال إليه شيخنا رحمه الله، قال: إن كان القضاء يسيرا عليها خمسة أيام ستة أيام ونحوها، فإنها تقضي ثم تصوم ست من شوال. أما إن كان القضاء كثيرا، كأن يكون 15 يوما أو أكثر، فإنها تصوم ست من شوال ثم بعد ذلك تقضي. نعم، وطالب العلم ينظر ما ترجح له من الأقوال بدليله، له أن يأخذ بما ترجح له. الأفضل في صيام الست من شوال أن يصومها بعد رمضان، يعني بعد عيد الفطر يتابع بصيام الست من شوال، هذا من باب الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال. ويجوز أن يصومها متفرقة، ويجوز أن يصومها متتابعة، كل ذلك جائز. وما الحكمة من صيام ست من شوال بعد رمضان؟ لأنها تدل على حب العبد لهذه العبادة، وهي عبادة في الصيام، تدل على حب العبد لهذه العبادة وهي عبادة في الصيام، وأنه لم يستنكفها أو لم يتعب منها، فإنه بعد رمضان بس يفطر العيد ثم يدخل بعد ذلك في سنية صوم ستة أيام من شوال، فيدل ذلك على أن هذا الخير لم ينقطع. ثم هذه الست كذلك تكمل النقص الذي يحصل في رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع من صوم فإنه يجبر النقص الذي يحصل في صوم رمضان. هذا الصوم النفل والمسنون يكمل النقص الذي يحصل في صوم رمضان، وكذلك النوافل في الصلاة النافلة تكمل النقص الذي يحصل في الصلاة المفروضة، وكذلك حج النفل وعمرة النفل تكمل النقص الذي يحصل في حج الفرض وعمرة الفرض، وهكذا. هذا ما يتعلق ببعض الصيام المستحب وصيام التطوع، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل، ونبتدئ بصيام أيام البيض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.